قام الشيخ بشرح القاعدة الخامسة وهي الأخيرة من القواعد الخمس الكبرى، والتي نصها المشقة تجلب التيسير، ثم أتى على شرح ألفاظها لغة واصطلاحا، ثم ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة، وهو أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. ثم جاء على أدلة القاعدة من الكتاب والسنة، وذكر صورا ستا من صور التيسير في الشرع، وهي إسقاط الواجب وإنقاص عدده وإبداله بغيره وبأخف منه، والتقديم والتأخير، وتغيير صورة العبادة الواجبة، والتيسير بإباحة المحظور إذا وصل حد الضرورة. ثم لخص كلام الشاطبي في الموافقات حول أنواع المشقة وحصرها في أربعة أنواع. أما النوع الأول فهو المشقة العامة، سواء في غير المقدور عليه أو في المقدور عليه والذي أضيف إليه ما يخرجه عن حيز الاستطاعة، وهذا النوع لا يقصده الشرع. والنوع الثاني هو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها خارجة عن المعتاد بحيث تقلق النفس، وهي على قسمين: مشقة في ذات الفعل، بحيث إذا وقع الفعل مرة واحدة لا وجدت المشقة، وهذا القسم تحول عنه الشرع إلى الرخص. والقسم الثاني مشقة تنشأ عن هيئة غير شرعية لأداء المكلف للفعل، وهذه مشقة غير معتبرة في الشرع. وهنا تكلم الشيخ عن الصوفية وسذاجة سالكيها. أما النوع الثالث فهو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها غير خارجة عن المعتاد، وهذا النوع هو المعتبر في الشرع. وقد بين الشيخ الحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة. أما النوع الرابع وهو الأخير فهو مشقة موهومة وغير معتبرة في الشرع، وتتعلق بانتقاد المكلف إلى حالة التزام بالشرع مقارنة مع حاله قبل التزامه، وهو تكليف لإخراج المكلف عن هوى النفس. ثم سرد الشيخ القواعد التي تمثل فرعا لهذه القاعدة، وهي: الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. وختم الشيخ درسه بسرد القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا لهذه القاعدة، وهي: الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور، الاضطرار لا يبطل حق الغير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية الكبرى التي أجمع العلماء على إعمالها وخرجوا عليها على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ودخلت في جميع أبواب الفقه، والقواعد تقوي الملكة الفقهية، وهي من الأمور المهمة ومحالها عند عدم وجود المهر، فالنص أقوى منها وهو قام عليه. هذه القاعدة الأخيرة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة فيما ذكر الخطابي وغيره نصف عليها الإمام الشافعي، فقد وقعت في كلام الشافعي بسحواها ومعناها لا بلفظها ومبناها، فقد وقعت على لسان الإمام الشافعي بلفظ: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. ومن العلماء يقولون: لو أن الدنيا أرضها وسماءها سلأت بالحرام، فإن طالب العلم والموفق وصاحب الدين لا يأخذ منها إلا الحلال، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأخذ طالب العلم المقدار الذي يلزمه على وجه الحلم ما على وجه الحرمة. هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة ولها قواعد متفرعة عنها ولها ضوابط وقيود، نفرق الكلام عليها بأولا نذكر معناها، معنى الإطار، نذكر المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة الجهد والعناء، يقال هم بشق من العيش إذا كانوا في جهد، ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بعناء وتعب. وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انصرام فيه، انصداع وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انخرام فيه، ومنه الشق، الشق من الأرض، الأرض. وسميت المشقة بذلك لأنها تؤدي إلى انكسار في النفس والبدن. بسبب الجهد والتعب والعناء والثقل، الاصطلاح والثقل، في الاصطلاح معنى المشقة في الاصطلاح العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال. ليس كل عسر وعناء هو مشقة مرفوعة في الشرع، التكوين فيها مشقة بس فيها مشقة فيها مشقة، لكنها تدخل في حد العادة وتدخل في حد المقنع، ويستطيع المكلف أن يتحملها. ولذا تأتي معنا في الشرع أنواع المشقة، وأي المشاق مدروعة مدفوعة في الشرع، وأي المشاق مشروعة مولودة واقعة في الشرع. هذا معنى المشقة. فأي المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة التي فيها عسر وعناء، وهذا العسر والعناء خارجان عن حد الاعتدال. الشرع جاء باعتدال، فحرم التهور وحرم الجهد، حرم التبذير وحرم الشهد والإنفاق، حرم أو ذم أن يكون المكلف عروسا، وكذلك أن يكون منضبط، فإنما يقطع إيش بين بين، وهناك كلام عند القلب في أواخر الروح حسن جدا فيما هو الوسط وما هو عن النقي وجه جدير بأن يتأمل يومه. وهناك رسالة للاستقرار مطبوعة اسمها الجواب الذي انضبع فإذا تكون حلوة فتشطى أو تشطى لا تكون حلوة تكون سلعة لا تكون مرة فلا تزار ولا تكون حلوة تكون سلعة خذ بين بين. والمطلوب من القصر 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 والنزول المطلوب من كلا أن يكون هذه الحياة على السبيل على القصر لا يدخل عليه زهر الرهبان وترك ملذات الدنيا ولا يتوتر في الملذات فيقع في الهلاك فيأخذ من اللذة المقدار الذي يعينه على الثبات والاستمرار والاستقرار على شرع الله عز وجل. هذا هو الحج المقبول وما عداه من الغلو او الافراط او التقرير فهو مردود مردود. ناتي الان بمعنى اخر وهو التيسير. التيسير مصدر يسر نيسر وهو بالعسر وهو السهولة. وأصله انفتاح الشيء وحسته اللغة انفتاح الشيء إذا انفتح تيسر أو كان خفيفا كان ميسورا. ومنه قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا. وفي الاصطلاح الافتاء بما فيه انفراج على الناس الافتاء بما فيه انفراج على الناس. متى علمت الانسان شده تفوت مقصدا قصيا معتبرا من الضرورات او الحاجيات سواء في المال او في النفس او في العقل او في البدن او في الدين. فهذا الشرع ماذا يعمل؟ الشرع يعمل قائد من مشقة الجلسيتك. الشرع يعمل بقاعدة من مشقة الجلسيتك. هذه قاعدة وما يتفرع عنها ومن أشهر ما يتفرع عنها كما سيأتينا الضرورات المحذورات هي قاعدة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. تشكو وترد إلى الله ظلم الناس ده. الناس ترتهم في القاعدة ولا يعملون بجوابها ويدخلون فيها هواه. الإنسان فاطس للجنبية ويقبلها وكل الأعمال بالنية. الإنسان يذهب للبنك ويبني طارق ويشتري أثار ويقول لك الضرورات والمحظورات. وهذا المسكين لا يعلم أنه وقع في حدة محاجر محظور الأول الدين والدين مثلا. فكيف إذا كان هذا ربا؟ أسند المعلم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري عنه عن سفيان. سئل هل يجوز للمدين أن يأكل اللحم؟ قال لا حتى يسد ذيله. تحرم عليه أن يأكل اللحم حتى يسد ذيله. لما نظر في المعركة قالت زوجته أنه شهيد في الجنة
فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أدراك لعل عليه دين. ما أدراك لعل عليه دين. فالمقصد أن الناس يتوسعون في هذه القاعدة. المعنى نفسه المعنى الإجمالي للقاعدة. إن الأحكام نقصد المعنى الإجمالي للقاعدة. إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. إذن ما إجمال القاعدة؟ أي حكم شرعي يترتب على تطبيقه ضرر بالغ المكلف في النفس أو المال، فالشرع يخفف هذا الحقوق، ويقولون لنا المشقة في الجنوب تيسير، ويقولون إذا ضاق الأمر سهل. يا ترى لماذا أنزل الله الشرائع؟ هل الشريعة الإسلامية كما يظن كثير من المسلمين اليوم، وبسبب ذلك يعدلون ويبتعدون ويفردون عن أحكام الله عز وجل؟ هل يطلع الشريعة الشرع هو لوائح أوامر ونواهي وفيها الحرمان المكلف مما يحب ومما يشتهي؟ لا والله، أصلا جاءت الشريعة لمصلحتنا في الحال والمعاش، في المعاش والمعاش، في المعاش والمعاش. من رحمة الله بنا أن شرع لنا الدين، وهذا من كوننا لنا منزلة وأفضلية على غيرنا من سائر المخلوقات، فأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين. فالشرع جاء لكي نعيش من هناء، إذا أهنأ الناس الحياة الملتزم صاحب الدين، وإنسان مساعدة للدين لا يمتعد الدنيا، وخالف لا تأتي الدنيا وكذا. لكن الشرع وضع أوامر للامتحان والابتلاء، ووضع قوامر وقواعد للملذات والشهوات حتى نتميز عن الحيوانات. وكان شرعنا ولله الحمد لله فيه نصوص كثيرة واضحة جلية أن المشقة مرفوعة عنا، ولهذه القاعدة فها أدلة جلية ظاهرة وكثيرة وكثيرة جدا، سواء مشكلة أو سنة. فالله عز وجل رفع من الآثار والأغلال التي كانت عمن قبلنا. كان الواحد من بني إسرائيل كما كانت يوم مسلم إذا جاء الضوء على ثيابه الطهارة أن يقطعه، يقطع الثوب ويرميه. كان الواحد من بني إسرائيل إذا عصى الله عز وجل يصبح والمعصية مكتوبة على باب بيته، فعل فلان كذا وكذا وكذا. الحمد لله الذي سطر عليه. ورحم الله ذكر ابن عبد الله المزني لما كان يقول: لو أن للذنوب رائحة ما تجالس الناس ساعة، لو أن للذنوب رائحة ما تجالس الناس ساعة. فمن رحمة الله لنا أنه يصبر. وقد صح عند البيهقي أن عمر جيء له برجل سارق فأراد أن يقطعه، فقالت له أمه: والله يا أمير المؤمنين إنه لم يسرق إلا هذه المرة. فقال: والله إنك قد كذبت، فإن الله لا يصفح العبد حتى يستره مرارا. وهذا من جد رفع الكلفة ورفع المشقة ورفع الأغلال. ولذا كان من شرعنا أن من أتى بقارورة وبل من أتى حدا من حدود الله فستر الله عليه فليستر على نفسه فليستر. ومن رحمة الله به أن ستر عليه. وكان من تعاليم ديننا أن إشاعة المعصية والكبيرة أشد من الكبيرة. تخيلوا معي الزنا والقتل، تأملوا معي المعنى. متى تثبت جريمة الزنا؟ أن يرى أربع رجال الزاني ويكون في حالة فيها إيلاج، يعني لو رأى الرجل رجلاً وامرأة بل رأى الشاهد رجلاً وامرأة متجردين تحت غطاء فشهادته مردودة، ولو رآهما متلاصقين دون إيلاج شهادته في الزنا مردودة، حتى يرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يكاد أن يكون مستحيلا، لكن زجر الشرع في حق من تكلم في عرض أخيه ورماه بالدماء المجلد. لماذا؟ الشرع يريد من رأى ولم يكتمل العدد أن إيش؟ أن يذكر. من رأى ولم يكتمل العدد، أو من رأى رجلا وامرأة على صورة مشينة أن يذكر ولا يتكلم. ولذا كان الستر في الشرع أقوى من الفرق. لذا كان كما قال حسن المؤمن صفته من صفاته ينصح، والمنافق من صفته يذكر وينصح، والمنافق من صفته ينشر ويصبح. المؤمن يصبر وينصح، والمنافق ينشر ويصبح. أي نعم، وهذا لازم جدا، وينبغي يعني كثير من الناس يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس ويتقون الله عز وجل، فلو أنهم يتقنون ما جاز لهم الكلام. ناتي الآن إلى أدلة القائلة. أدلة كثيرة نقرطيها زمر حتى نحسن الحفظ بالزمر، أما المفردات فردات الأدلة فنستفيد واحدة في كل زمر. أولا آيات تدل على التيسير والتخفيف، من مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثانيا آيات تدل على نفي الحرج والمشقة، من مثل قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثالثا آيات نفي العنف والأسف، من مثل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، رابعا آيات النهي عن الغلو في الدين، من مثل قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، خامسا أحاديث تدل على السماحة والتيسير، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثالثا أحاديث تدل على التخفيف من مثل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يكفينا هذا
والأدلة كثيرة جدا
وما أهملنا أضعاف أضعاف ما ذكرنا، ولكن من فتح النظر الحديث الأخير كثير من الناس يعلم وينقر الصلاة في نقر الدين ويأتي صلاة من بعض العلماء عند الله لهم السلطان ويقول من أما فليصلي. ومن العجيب أن شيخنا رحمه الله يصحح هذا الحديث بزيادة في آخره وفيها من أمن فليخفف فليقرأ سورة الصفات. سورة الصفات 200 من الآيات، هذا التخفيف هل ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا التخفيف نسبي، لكن الشاهد والمراد أن الشرع جاء رحمة بنا فجاء برفع الأسرار والأغلال التي كانت على من قبلنا. انظر مثلا إلى موضوع الزواج، النصارى حرموا الاستعداد، والعرب الجاهلية كانوا يعذبون بلا قيد. أسد بن غيلان الثقفي لما دخل الإسلام أسر تحته 10 من النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وخمس طائرهم. فالعرب الجاهلية كان واحد منهم من جميع ما في حد ولا في حد. فجاء الشرع تما فجوز الرجل أن ينكح 4 من النساء، فالشرع ما منعنا شيئا فيه خير لنا في دنيانا، وإنما الشرع ما أراد بنا أن نفرط في الشهوات. وترى علماء اليوم الغربيون وقد أومأ لهذا المحققون من علمائنا كابن تيمية وابن القيم الشاطبي وغيره أن سبب هلاك الأمم الإفراط في الشهوة. متى الأمة أفرطت في الشهوة فإنها تهلك، وهذه سنة لا تجاري أحدا، وإن لما نعرضه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله أي أمة أي حضارة أفرطت في الشهوة لن تلقى، وهذا استقراء كامل ونبدأ لهذا غير واحد. حتى الفرد الذي يفرط في شهوته حتى لو كانت في الحياة لا يفلح في مهمته وفي عمله. فالشرع ما يدخل على الإنسان المشقة أبدا، ولكن الشرع راعى جميع حاجيات الإنسان، فهدد حاجيات هذا الإنسان وجعل كل شيء في مكانه وفي موضعه. نبدأ بأشياء فيها تأصيل. هو المسلم للتيسير في الشرع صورا، أولا إسقاط الواجب. الشرع لما أسقط أو دار المشقة وأدخل على المكلف بنصوصه وتشريعاته الذنب له في هذا الصور. صورة هذه الصور فاطلات فأسقط الشرع الجمعة مثلا أن المسافر عن المرأة وعن العبد بالحاجة العبد المرأة المسافر وعن الحاجة ويقضى عليه شيء من شخصة جزاء الجمعة فأسقط الشرع عنهم الجمعة. كذلك أسقط الشرع الحج غير المستطيع. لو أن غير المستطيع قلنا له حج لكان إيش؟ هذه مشقة قد يستدين ويموت وهو لم يكن بالبيت. وكذلك أسقط الشرع واجب الجهاد في سبيل الله عن المعذورين من الأعمى والأعرج وما شابه. من صور التيسير أيضا اثنين ثانيا انطاق عدد الواجب مثل ايش الركعات ركعات الصفر 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 وكذلك صلاة الخوف ثلاث ابدال الواجب بغيره وأخف منه. من لم يجد الماء أو يشق عليه استخدام الماء بدرب شديد يوصله إلى هلاك أو ترتب على استخدام الماء داء أو تأخير الشفاء فإن الشرع أبدل من كلفة من استخدام الماء في الوضوء والغسل يوازن مفاتيح أو التيمم أو الجمال إلى التيمم. فصور صور التيسير إبدال الواجب بواجب آخر أخف منه. وكذلك قيام الصلاة من لم يستطع القيام قياس الصلاة يقول لله ما في مال رقم مكان الصلاة. من لم يستطع القيام أبدل الشرع القيام بالإيش؟ جلوس. وقد قال الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وكان به المنسوخ هو أشد من الجلوس. قال له صلى الله عليه وسلم ثم عند المسائل قال له صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فجلس. من اللطائف التي تذكر أن مرض الغفور يسمى عند الفقهاء كما يذكر في التراجم الشافعية يقول المرض الشافعية مرض الغفور مرض الشافعية أكثر يعني أكثر علماء الشافعية في هذا المرض أو اشتهر المرض في فترة في فقهاء الشافعية. فلذلك أبدل الشرع الصيام بالإطعام. فقد يكون الإنسان كبير يشق عليه الصيام إنسان لا يهلك لا يموت لكن إنسان تدخل عليه بسبب الصيام إيش مشقة غالية مشقة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى أبدل على الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس أن يطول الله نوره وأن يكسر ماله وفعلا قال عمر أنا ورأى من ذكره نيسا ومئة وطال عمره كثيرا حتى أنه لما هرم ما كان يطول. ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام أن أنسا لما هرم كان في آخر يوم من أيام صيام يدعو 30 مسكينا لبيته ويطعمه قجلا فيقول هذا ايش فدية عن طول الشخص يدعو 30 مسكين ويقدم لهم طعاما قجبة واحدة. فهذا كان كفارة لايش لفطره فكان أنس من ذلك ما يصير رمضان يا ربي بسبب الهرم والصبر والمشقة التي تحصل. شاهد أن المصور كثير إقدار الواجب بواجب آخر هو أحق منه. أيهما شد الإنسان؟ خيار من يطعم مسكينا؟ قال المسكين عيسى وخيار أشد.
الرابع التقديم والتأخير. من صور التيسير أن يقع التقديم والتأخير في الطاعات والعبادات. فمثلا قد تحصل محقة في الصيام المريض انفاق قبل يومه لكنه ليش في مشقة ولوسائل. في الآية فمن كان منكم مريضا على سفر ايش فعدة من أيام أخرى. طبعا الآية ينبغي ويجب علينا أن نفهمها ليس كفهم الظاهرية أو بعض الظاهرية، بل يجب علينا أن نفهمها بوجود تقدير محذور. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وإلى الآية على ظاهرها أن المسافر إن صام صومه باطل، وأن المريض لو صام صومه باطل وعليه الإعادة، أليس كذلك؟ وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في أسفارهم كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولم يكن هؤلاء يعيدون على هؤلاء ولا هؤلاء يعيدون على هؤلاء. والآية نزلت عليهم فهم أفهم منا بها. ولذا نحن كثرة الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. الشاهد أن من فور التيسير تقديم والتأخير في العبادة. حصل تقديم المسافر شاق على الصوم، أيهما أفضل المسافر أن يفطر أم أن يصوم؟ يختلف اختلاف الحال. إن احتاج إلى خدمة غيره في سفره ففطره أحب إلى الله من صومه، وإن بقي متمالكا قويا نشطا لا يحتاج إلى خدمة غيره فصومه خير من فطره، وصومه خير من فطره. أيضا من الأمثلة الجميع بين الصلاتين، من أمثلة في تقديم التأخير الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين واجب ما فقط، ولكن إيش أصبح تقديم وتأخير في أهل الواجب. فالجمع رخصة كما قال ابن العربي المالكي لا يفعل أي لا يتنحى ويبتعد عنها إلا أعرابي جلسا، لا يبتعد عن هذه الرخصة إلا أعرابي جلسا، إلا هي رخصة جميلة ما هي رخصة جميلة للصوت. فرق المشقة على الإنسان والمسافر يجمع تقديما وتأخيرا، أيهما الأفضل في حقه؟ تقديم التأخير الأرخص منه. الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق منه، فإن كان التقديم أرفق يفعل، وإن كان التأخير أفضل يفعل. الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به. هذا من علماء يقول من الأرفق، إذا المراد هو ليس من الرخصة، تحقق مقصد الرخصة، أن تحقق مقصد الرخصة. من الصورة أيضا الصورة الخامسة تغيير صورة العبادة الواجبة. تغيير صورة العبادة الواجبة من مثل صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف نصليها؟ شرحناها مرة في فتاوى إذا أصدر رجوع. فصورة الصلاة تختلف، وهذا الاختلاف من أجل التيسير. وأخيراً الصورة الثالثة التيسير بإباحة المحظور إذا وصل الحال إلى حد الضرورة. مثل إيش؟ أكل الميتة. الميتة إيش؟ ميتة حرام. لكن بعض السلف قال المضطر تهدد ميتته ولا يستطيع أن يدفع الهلك عن نفسه إلا لأجل الميتة ولم يفعل فهو عسير يجب عليه أن يأكل. وكذلك لما وصف بلقمة ولم يجد ما يصوره عند الخمر فيتناول من الخمر ما يصوره هذه اللقمة خوفا من ايه؟ خوفا من هلاك. وهذا صورة من صور التيسير فيها إباحة المحظور إباحة الحرام إباحة الممنوع. فالشرع لله الحمد المهمة جاء وحمى الله وهي المحارم رخص في بعض الحالات في انتهاكها لأنها لأجل الضرورة من أجل المصلحة أجل مصلحتنا. الله الله رؤوف رحيم بنا. ومن أحسن وأظهر علامات رحمة الله بنا أن أرسل لنا الرسل وأنزل الكتب أن يكون كلامه بيننا وأن نعرف ماذا يريده منا. ثم نرسل وبعضنا لا يرسل يرسل فقط يظن أن في دين الله تقليد عن الشهوات وفي دين الله سبحانه وتعالى حرمان من الملذات وما شابه. هنالك كلام للإمام الشاطبي قال عنه الشاطبي فيه رسل وقل من فصل فيه موافقا. اعتبرت واختصرت كلامه على شكل نقاط لأن قراءته أمر عسر من جهة ومن جهة أخرى التدليل على كلامه لكل مسألة فيه تقدمات حتى نصل في المغرب وهكذا. الكلام موجود في الموافقات الجزء الثاني صفحة 236 وما بعد من الطبعة التي حققتها. لكن أمضي عليكم رؤوس الأقلام والأفكار العامة دون التدليل وهي هذه الأفكار من تقسيم قاعدة المشقة تجيب التيسير أنواع المشقة. هل يا ترى كل مشقة تجيب التيسير أم أن المشقة على أنواع؟ الإمام الشاطبي ذكر أن للمشقة أربع أنواع منها ما يجب التيسير ومنها ما لا يجب التيسير بل منها ما ليس أصلا له وجود ووقوع في دين الله. فنكتب أنواع المشقة. النوع الأول المشقة العامة في المقدور عليه وغير المقدور عليه. المشقة كما تعلمون قد تكون في شيء تقدر أنت عليه وقد تكون في شيء أنت لا تقدر عليه. فمن أنواع المشاق المشقة العامة المقدور عليه وغيره نكتب ومنه تدليس ما لا يطاع فإنه مشقة.
والمقدور عليه إذا ضاف إليه ما يزيده عن حي الاستطاعة إلى حي المحقة العظيمة.
من فضلك اقلب الشريط.
المحقة العظيمة غير المحتملة التي لا يأتي الشارع بمثلها. هذا النور لا يأتي التكليف به ولا يقصد الشارع. طيب من يلخص لقاء قد من شقة العامة غير مقدور عليها تكليف ما لا يستطاع والشارع غير كذلك ما لا يستطاع هذا غير مقدور عليها. ونفس القصد من المشقة مقدور عليها لكن هذا المقدور عليه ينضاف إلى الشيء يخرجه عن حد الاستطاعة وينتقل منه مع القدرة مع القدرة عليه إلى حي إدخال مشقة عظيمة جدا على نفسه. هذا نوع الشرع أصلا ما قصده الشرع ما قصد شيئا قد تقدر عليه مرة ولكنك لا تقدر عليه تكرارا فقد تقدر عليه في حالة ولكنك لا تقدر عليه في حالة أخرى إلا مع مشقة دائمة أو شديدة جدا. فأصل الشرع هذا النوع ما له ألغاه بالتشريع وهذا يشبه التكليف بما لا يطاق. من مثل الحج مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه، لكن الحج كل عام يدخل على صاحبه مشقة عظيمة كذلك. فهذا النوع الشرع ما أراده مخالفه. لذا لما أكثر الناس سؤال عن الحج غضب من مخالفه. مثل الصوم، الصوم مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه، لكن صوم الوصال والاستمرار وترك الطعام والشراب في مشقة عظيمة جدا. مع الشرع في تكاليفه يدخل على المكلف مشقة، لكن هذه المشقة التي يدخلها ليست من النوع التي فيها تحمل زائد. فهذا النوع يلحق بتكليف ما لا يطاق، وهذا النوع الشرع لم يقصده ولم يرده. واي نوع يشبهه فهو في نظر الشرع مذلل لولي الله. هذا النوع الاول. لكن هذا النوع الثاني نوع مشقه، مشقه خاصه مقدور عليه إلا أنه أو إلا أنها خارجة عن المحتاج في الأعمال العادية بحيث تشوش على النفوس يطلقها. وتقلصها وهذا النور على نوعين. نكتب ألف المشقة في نفس الفعل المكلف فيه أو المكلف به، بحيث لو وقع الفعل مرة واحدة لو وجدت المشقة. النوع الأول لو وقع مرة واحدة ما وقع المشقة. النوع هذا فعل في مشقة خاصة، وهذه المشقة مقدور عليها، ولكن فعلها لا تدعي المسكنية وتطلق النفس وتزعجها. هذا النوع يطلق عند أمرين، الأمر الأول عند نفس الفعل، والأمر الثاني نأتي إلى الفريق. هذا الأمر في نفس الفعل لو وقع حتى مرة واحدة فإنه يطلق النفس، مثل الصيام في المرض، الصيام في السفر. هذا النوع الشق الأول. النوع الثاني نفس الفعل في مشقة مقدور عليها لكنها تدخل على النفس ايش ما يطلقها وما يزعجها، فهذا منهم يقع به لا بأدب ولا بمسكة. وهذا منهم هو أصلا في الشرع يأتي في مواطن الرخاء حتى المرة الواحدة. السفر قد يقع مرة، الجمع والقصر قد يقع في السفر مرة واحدة. هذا النوع محل الرخص في الشرع. إذا الرخص العادة في أي شيء تكون الرخص مثل الخفين، القصر، القصر إن اعتبرنا رخصة، الجمع بين الصلاتين، هذا في أي شيء تكون يكون في مشقة خاصة مقدور عليها إن لم يفعلها المكلف تدخل على النفس قلق وإزعاج زائد عن التكليف المعتاد. هذا محل محل الرخصة. وهذا مثال المشقة في هذا النوع مدفوعة. ليش مدفوعة؟ مدفوعة بالرخصة، مدفوعة بالرخصة. نأتي الآن النوع الثاني من هذا النوع المشقة الخاصة المقدور عليها أن لا تكون المشقة في نفس الفعل مجردا، ولكنها تنشأ عن صفة أداء المكلف للفعل. فالمجاورة أو إضافة الأعمال إليه. يعني لو أخذنا ذات العمل في مشقة خاصة، وهذا ذات العمل يدخل إزعاج وإطلاق على النفس لا بذاته ولكن بشيء يضاف إليه، لكن بشيء يضاف إليه أو يدخل إزعاجا وإطلاقا بالمداومة عليه. مثل المداومة على قيام الليل، قيام الليل سهل، لكن المداومة على قيام الليل طوال السنة يدخل إزعاج وإطلاق على الناس. كذلك مثل الصيام، الصيام ما له مقدور عليه، مشقة خاصة مقدور عليه، لكن متى يدخل الصيام إزعاج وإطلاق على الناس؟ لما يضاف إليه مثلا القيام الشمس. قيل في صحيح البخاري نذر صحابي اسمه أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل، أن يصوم ويقرأ واقفا في الشمس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل لأن فيه مشقة، والشرق ما جاء جيس لهذه المشقة. فإذا هذا النوع الصنف الثاني أو الفرع الثاني من النوع الثاني مشقة خاصة مقدور عليها القلق والإجعاد لكل ذاتها، ولكن في إيش؟ بمداومة أو باستفادة تنفك عنها، إن المداومة أو باستفادة تنفك عنها هذا أمر من نعمة، هذا أمر في الشرع من معاني قاعدة رفع المشقة والنهي عن التلذذ مطالبة بالطعام بالمرض. إذا إخوانا أسأل سؤالا، هل أجل أمر المشقة هذا كلام صحيح ولا صحيح؟ الأجل على قدر المشقة صحيح ولا صحيح؟ الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، صحيح؟ الكلام هو الأجر على قدر المشقة، كلام ليس صحيحا على الإطلاق. من بديع كلام شيخ الإسلام، وهذا يؤكد أن شرعنا له مقاصد للصعيد من ثاني مقاصد الشرع، أنه عارج هذه المسألة بكلام بديع جدا في الفتاوى العاشر صفحة 22 إلى 124. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام. قول بعض الناس التواضع على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبان أو من الرهبانيات والعبادات المبتدعة. أصحاب الصلوات اللي بنكث يومين وثلاثة في الصلوة وهو يقول الله الله الله، لا أكل لا شرب لا نوم، هذا من أي نوع؟ طيب الإطلاق أن تحيي ليلة في ذكر الله مشروع، خلينا نتنزل تنزل عن تسامح، أن تحيي ليلة في ذكر الله، لكن أن الله إليها زور عدم نوم ومداومة واستمرار، فهذه العبادة أصبحت إيش؟ أصبحت بدعة. إذا شيخ الإسلام ترى هؤلاء من هم يجلسون بجوع طهر تخيل وجن الشياطين، هذه الله أعلم بها، والعلم اليوم يقول الدماغ مع كثرة الجوع والسهر يفرز أشياء تشبه الحشيش، ولذا من يجلس في هذه الصلوات فترة طويلة جدا يقول رأيت الله وجاءني الله وقال لي الله وقال الله، هو صادق ولكنه قال باطل، هو صادق رأى شيئا تخيل شيئا لكنه كذاب، الذي جاء إما جاء الشيطان وإما الذي حصل تخيل، الذي حصل معه تخيل، تخيل له تفسير علمي موجود. شيخ الإسلام يقول قول بعض الناس التواضع على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المتبعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، وهذه العبادات مثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل المتنطعون، وقال لمدة لي الشهر لواصلته صالا يدع المتعمقون تعمقا، الذي يضر بالعقل والجسم ويمنع أداء الواجبات أو المستحبات، يعني لو إنسان أكل أحجم أطير للطعام وأدى حق الله عليه في الطعام هذا ممنوع. يقول ابن قيم كنت أقرأ في اليوم 5 أجزاء من القرآن فصادقني لوثا متصوفة، قد كنت آكل أطيب الطعام فتركت أكل أطيب الطعام فأصبحت لا أقدر على قراءة جزءين أو جزئين، قد تراجعت فأكلت أطيب الطعام وأطيب 5 أجزاء، ما الذي تمنع؟ وأسند ابن أبي حاتم في ترجمة سفيان بن عيينة قال كان يقتل أصحابه فيأكلون الملذات من الطعام ويأكلون كان يأكل الموز والكالوبج، شو يعني الكالوبج؟ يعني كنافة اليوم كان يقوم فلوذج والقوم ثم يقوم ويقيد القيامة بين يدي الله عز وجل. وكان يقول رحمه الله يقولون شد ثمارك اعلق ثمارك ثم شده أطعم ثمارك وصل إلى أجله اعلق ثمارك ثم شده. فما الذي يمنع أن تأكل طيب الطعام وأن تعود الله عز وجل وأن تطيل القيامة بين يديك؟ ما الذي يمنع؟ فتحريم إدخال على النفس جوع والعطش والحر ما ليس من دين الله أبدا، وليس الزهد من فقر. ولذا في بلاد الشام إلا من رحم الله عنده لو تتصور إلا من رحم الله إلا من رحم الله. ما أقول عن العوام، أقول عن العلماء، أنا عما أقول أقول عن العلماء. أي نعم. فيقول يا شيخ الإسلام لما أصل ربع الصوفية تكلم الصوفية ليس من فراغ. العوام اليوم يشوف واحد من جدود مجنوق وهذا ولي، في حس الناس هذا موجود، واحد من جدود واحد المجنون تارك صلاة وسخ قذر والعياذ بالله هذا ولي من العلم، هذا عنده سر. بعضهم يقول هذا داب، قال فيه أبواب وأبواب وأبتاد وما شاء هذا داب. شو يعني أدخل هذا باب عمان؟ واحد معتوها سكت السين هذا داب. شو يعني داب؟ يعني ما أحد من أهل عمان يرزق ولا يختار ولا يرزق الطعام ولا الشراب ولا المال ولا الولد إلا من خلاله، ملك يشاور ولا من يعطيه. هذا عطوه موجودة 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 وكان قطر الغوص. أي نعم. فالله بما أكل عادي اللهم رب علينا عقولنا أو يا مخلف العقول بالعقول العادية فقط القلوب. أي نعم. فالشيخ الإسلام يقول أو مثل الجوع والعطش المفرط الذي يضر العقل والجسم وإن هذا واجبات أو مستحبات أنفع منه. قال وكذلك الاحتساء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نرى أن يقوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري وبابه. وقال وهذا الأمر واجب. قال وأما الأجر على قدر الطاعة، الأجر مش على قدر المشقة، الأجر على قدر إيش؟ على قدر الطاعة. ليس الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر الطاعة. قال وأما الأجر على قدر الطاعة، قال فقد تكون الطاعة لله ورسوله في أمل ميسر، كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أخرجه في الصحيحين. قال ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا. الأجر على قدر الطاعة أو الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته فكان صحيحا. ثم قال فأما كون العمل مشقا فليس هو سببا لفضل العمل، فليس هو سببا لفضل العمل والإحسان، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته. في أعمال فاقة عن نفسه فيه فضيلة، لكن فضيلته ليس لمشقتها وإنما فضيلته ليش؟ لنفعها ولما يترتب عليها من ثمرة. قال والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة. كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يطول أجره أعظم من القريب. قال لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يحصل النفر يحصل الأجر، وكذلك الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم النهي بالقرآن مع السفر الكرام الزررة والذي يقرأه يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فكثيرا ما يقصر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود للعمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي رفعت عنه فيه الآثار والأغلال. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبا عندهم أو منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهنود وغيره، وهذا من جنس زهد الصابئة والهنود وغيره. ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهديات مع أنه لا فائدة فيها. والله ما أدري شو هذا اللي يعمل عماله ثلاث أيام أو أربع أيام جالس في خلوة يقول سبحان الله ويقول الله الله، ما الفائدة من هذا العمل على نفسه وعلى غيره؟ ما الفائدة من هذا؟ يقول مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. قال ونظير هذا الأصل الفاسد مدح، ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول فلان ما نفح ولا ذبح، كل بحث لا نفح ولا ذبح إلى نسأل الله عز وجل العافية. الذبح والنفح كل الحمد لله. قالوا هذا مثل الرهبان الذين لا يمسكون ولا يذبحون، واما الحنفاء الموحدون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني اصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس منه. اكل اللحم الذي يحتاج للمراجعه في الحديث. قالوا هذه الاشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم، كما ان الطمانينه الى الحياه مذموم. انظروا الى بديع كلامه والى الوسطيه الموجوده في دين الله. قالوا الناس اقسام، اصحاب دنيا محضه وهم المعرضون عن الاخره، واصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعه الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من انواع العبادات والزهادات. والقسم الثالث وهم اهل الدين الصحيح، اهل الاسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلام جميع في السماء، غاية علو الفهم، غاية وضع الأشياء في أماكنها بحق وعدل. هات الآن للنوع الثالث من نوع المشقة، أن تبذر مشقة أخرى خاصة. النوع الثالث بسرع نوعين الشيخ ونسينا بعد الآن قريب. نوع الثالث أن تكون المشقة المرضى بالمقدور عليه وليس فيها من التأثير في تعب النفس خروج من المحتاج. وهذا النوع مثل المشاع في طلب الكرم من العالم. شو فرق بين هذا الذي قبله؟ الذي قبله في مشاع ايش؟ تبعد وتبعد وتبعد النفس، وهذا النوع في مشقة خاصة محصورة مقدور عليها ولكنها ايش؟ تبعد مثل هذه المشاق، مثل مشاق الأستاذ لبقاء الله أو طلبة، مثل مشاق العام الذي يعمل عند أجير عند الدين عند صاحب العمل يصنع ما يقدر خاطره ويجد لعمله ما يكلفه، لكن قلق مطلوب يبقى في حد تحمل. هذا النوع هو النوع الذي فيه المشقة، هذا النوع النوع الذي فيه المشقة. أي نعم نذكر وهو كلام مهم الذي تذكره الآن. قال الحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة
عادة، والتي تعد مشقة عادة، أنه والتي تعد هذا الفرق بين النوع المشقة التي تعد مشقة في العادة والتي لا تعد، يعني تعد مشقة تدخل القلق والإبعاد والتي لا تعد مشقة لا تدخل القلق والإبعاد. نريد أن نفرق بين هذين النوعين. ثم والتي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة، أنه إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة باص أبيض من ذلك. طيب سمعوا الأخوة جميعا، سمع الأخوة جميعا، قلت لك جزاك الله خير. فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة. إذن إخواني في الفرق بين النوعين التي تدخل القلق والإبعاد التي تدخل، الفرق أنه ماذا تنطق عن الدور عليه؟ هل يترتب على الدور عليه انقطاع أم لا؟ هل يترتب في مداومة عليها وقوع خلل في النفس أو المال أو في حال من الأحوال أم لا؟ فإن كان يترتب عليها خلل وانقطاع وعدم القدرة على الفعل فهذا من النوع الثاني، وإنما يترتب عليها هذا من النوع الثالث الذي هو الإيمان يشمله كل يوم في الشريعة. كيف كلفة؟ لكن كلفة محتملة، لا تكون مشقة ولا قلقا ولا إبعادا ولا تؤدي هنا الانتباه إلى الانقطاع عن هذا العمل. هنا لفتة مهمة لا بد أن نفقهها، وأقول أيضا لا بد أن تظهر ثمرتها علينا ولا سيما في مثل هذا الدرس. اخواني سلف الصالح لم يكن يعرف عن واحد منهم انه بدا في عباده ثم يتحول الى غيره، واذا اسند الملكاء وغيره عن عمر بن عزيز ان السلف كرهوا التحول والتنقل. عرف عن ابن عمر انه كان يقوم الليل ثم تركه، ولامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يطرح أحوال السلف وعبادات السلف. يجد أنهم يتقدمون في الطاعة تقدما بطيئا عميقا، ويتوسعون فيه حتى ويتوسعون فيها حتى أنه يحسب لهم أخيرا بالخير. وقد ذكر المترجمون في أكثر من عالم، أكثر من عالم العلماء، لو يجوز لك أنك تستمر غدا ما استطاع أن يزيد ركعة أو أن يزيد فجة لله عز وجل. لماذا؟ كان واحد منهم إن بدأ الطاعة يبقى ثابتا عليها إلى الممات، يبقى عليها ثم بعد فترة ينتقل لطاعة ثانية ويشعر بلذة ويشعر أن عبادته هذه هي الجنة، هي جنة في الدنيا، فكان عذابه أن ينقطع عنها. وقد تذكر ابن القيم رحمه الله
قال الله لما قفر وقال ربي جنتان قال جنتان جنة الدنيا لكم بك من فرنها فإنه يفعل جنة الآخرة ولما قيل له مرجوه قال جنة ابن فطري جنة ابن فطري فراحتي واندفاعي والهدوء أيضا وكان نجلس على الفجر والدور الشمس يقول هذه جنة لو لها مصورات وانا عيش ذكر فكانت منها مثلا العمل في بلد الطاعات ان تعلق الجماعه من قطعوا عنها ادبا ثم انفقوا الجماعه الثانيه والثالثه ورابعه يقتل لهم عيش ويقاومهم كل هذا الخير اما الذي يقتل اليوم والله سواء من الاساتذه او من الطلبه يحضر درس ودرس درس وزرق الثاني جيد وما يصبر او ما يعني يتحول ويتنقل ليس من هذه السلفية ابدا فالتحول والتنقل ليس من هذه السلفية ولذا ان بدأت بعبادة اعزم وضمن ان تبقى عليها حتى الوقت لا تتحول عنها ابدا اي نعم والشيطان كيف يصبر الانسان كما يقول ابن القيم ان رابط جمع العباده يدخل العباده اذكر لماذا جمع العباده كثير الناس يفكر الشيخ الله اختار كل جمع العباده كل هذه احسن انه جمع العباده كل تلك احسن احسن هذا احسن اذا من نصائح ابن القيم الغاليه التي تدل على فهم وحفظ قال اذا كانت عاده في امل في عباده كان لك ولد داخل فجئه الخاطر انه غير مقرر منه فلن يستقر قرآن قل لأ والله الفقه أحسن أنا أحسن الصلاة أقرأ في الصلاة طيب نسحنا كتاب أخي الصلاة قال إيه أنت قاطع رحم وكيد فلما كل جنة قاطع رحم حطي رحمة قاطع رحم إيه عاش الإنسان في إزعاجات ما ينمى في شيء فنقلم يقول إذا كانت عادة ووضع عبادة جاءت الشيطان هاجس أنت تحول عنها قال لا تتركه يبقى في عبادته فعلى ودك واحفظ الهاية وبعد ان تتمم العبادة التي انت فيها افعل ذا الهاية قد فان هذا الهاية لا يعود اليك ابدا فالتعاون مع الشيطان بفق التعاون مع الشيطان بفق اي نعم ولذا اخواني الشاهد من الكلام ان الانسان اذا بدا العبادة وطاعا الاصل ان يبقى عليها حتى الممات هذا وقت همان لله عز وجل فلا يجوز للعبد المكلف ان يعود في جبهته. الوعظ ما دام انه الا لله يرضى لله سبحانه وتعالى. فاذا المقصود الشرع من العبادات على الانقطاع والاستمرار صوم يوم وتبقى عليه الى الممات خير من صيام شهر بعد يوم لمده سنه او سنتين او ثلاثه. ولو عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم يرشده وهو يصر يرشده وهو يصر وأصر إلى أن يصوم الدهر فيقول عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص قال يا ليتني في صحيح البخاري قل يا ليتني قريت صلاة رسول الله فترة عزيمة فترة شباب فترة إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للعبد في رواية إن للعمل شر وفترة فمن كان شرته الى السنه فقد اهتدى ومن كان فطرته الى السنه فقد اهتدى العبره ان يصنع يعني يحكي الحسن هذا وذاك اتدرون ماذا قال الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في السياق قال فخالف هذا النبي صلى الله عليه وسلم فساء خلقه ساء خلقه تخيلوا حصرته للدهر ان شفت واحد يتلذذ بالطعام ينظر اليه على انه قد ارتكب كبيرا ما يقنع على الشافعي مثلا إذا أيهما أشد قد أستطيع صوم سنة كاملة لكن الأصعب من هذا والأقرب إلى الله عز وجل أن أبقى صوم يوم في الأسبوع طول العمر صوم يوم طوال العمر هذا أحسن أقرب إلى الله عز وجل فالنقاط الشرع في رفع الكلفة أن تبقى إيه أن تستمر العمل استمرار العمل فإذا أي مشقة تدخل على العمل تشوش عليه تقلقك تقطعك ليست هذه المشقة معتبرة. هنا الشرع يأتي بدليل معنى، والشرع يعمل على جلب اليسر بدلا منها. النوع الرابع وهو أخف أنواع النشاط ولا يعتبر في الشرع، الأول الثاني الأول غير موجود، الثاني الأول غير موجود في الشرع، ليس كذلك؟ الثاني الشرع تحول عنه لإيه؟ للرفض، تحول عنه الرفض. الثاني الموجود في الشرع. الرابع الموهوم، النوع الرابع المشاق، النوع الموهوم. نكتب النوع الرابع أن يكون معنى المشقة خاصة بما يلتزمه المكلف بالمقارنة مع حاله قبل التزامه، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه ومخالفة الهوى شاقة، مخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان أو يلحق الإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق. قال الإنسان مدخن، ذهب إلى الله عز وجل قال له ترك الدخان مصيبة، هذا شقة كبيرة جدا، هذا مشقة من أين جاء تكلف عليه؟ من شروره الأول شرده، فلما عاد صعب عليها. وإذا الإنسان أعجبتني كلمة لعالم غربي له كتاب مقبول اسمه هلك في السيجارة، قال لو أراد الله منا أن ندخن لخلق في أعلى رأسنا مدخنا، فأراد الله منا الدخان ندخن جعل مدخنا شرط الإنسان، قال الله أراد منا الدخان أفضل جعل خلال أدخل الإنسان، أدخل الإنسان على نفسه المشقة. كيف دخلت المشقة على الإنسان؟ بشروطه الأول. فهذه المشقة متى يعتبرها المكلف مشقة؟ بمقارنتها مع الشرود والقصور والدعاء والراحة التي كان فيها. واحد ينام العاشرة يقوم الضحى ثم الآن يقول له ضم الفجر مشقة، لكنها مشقة لا تقلق لاستعداد العاشرة، ومن داوم عليها لا يقرأ فيه انقطاع بس كذلك. لكن هذا الإنسان الآن يستصعب الاستيقاظ أصلاف الفجر بسبب إيش؟ بسبب عادة سابقة بالمقارنة مع عادة سابقة دخيلة على الشرع وليس أصلا من شرع الله عز وجل في شيء. بعض الناس قد يشعر بمشقة مطلقة اللحية، يعتبر القصد اللحية مشقة مع أنها يعني شيء مفروض على التجهيز غير محمود، فلا يحتاج العناء ولا تعب. بعض الناس قد يعتبر مشقة عمل مثل الثوب، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم مع مشقة كبيرة، ثقة وهم وغم وفكر، أن يتشبه بالجوهر والمطرس، هذا شيء يعني قبول، شيء خطي وشيء يعني جيد مقبول عجيب. ما الذي جعله يشعر بهذه المشقة الجديدة؟ ما هو الذي جعله؟ شؤم المعصية الأولى، شؤم المعصية الأولى. هذا نوع من النشاط أصلا أوله شر، لكن هو موجود المكلف بالمقارنة مع هذه السابقة. هذه أنواع المشقات. قاعدة المشقات تفرع عليها قواعد، وهنالك قواعد تمثل لها قيودا وضوابط، نكتب هذه القواعد ونختم مجلسنا بها.
وموعدنا في درسنا القادم أن نشرح هذه القواعد وأن نمثل عليها. نكتب القواعد التي تمثل فرعا بهذه القاعدة. الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذا تعذر العصر يصار إلى الجدل. نكتب عنوان آخر، عنوان كلي: القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا للقاعدة. القاعدة المشتركة بالتيسير: الضرورة مقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور أو بمرض، الاضطرار لا يبطل حق الغير. هذه قواعد جزئية متفرعة وبعضها ضوابط بالقاعدة السابقة. وأخيرا، من بديع ما أعجبني من حكم شيخنا رحمه الله تعالى الألباني على النوع الرابع من القواعد الموهومة، كان يقول كلمة ويكثر من تردادها رحمه الله، كان يقول: خير عادة ألا تذكر تعالى، خير عادة ألا تذكر تعالى. يعني الأصل في المثلث أن لا يصبح أسيرا بعادة من العادات، وأن يبقى حرا طليقا، وأن لا يكون تجين عادة من العادات، أن يبقى مالكا نفسه لا أن يملكه شيء. والسعيد من ارتقى بنفسه وبهمته بحيث يبقى قادرا على السيطرة على هذه النفس فلا يقع عرضا لها. ننظر إلى حكم الشرع وأسراره في الصيام مثلا وفي سائر طاعات العبادات. أراد الشرع من العبد أن يحقق العبودية لله وأن يقوي إرادته. لو أراد الشرع من الإنسان الجوع لطلب الصيام في الشتاء أو لمنع السحور، لماذا أراد الشرع من السحور حتى يقوي إرادته؟ من يقوم بهذا الطعام المفضل؟ العالم لا يفعل هذا الإنسان حتى تقوم بهذا الإنسان. تأكل تقوى العزيم عندك على ثم تقوى العزيم عندك في التلوش. لذا الشرع قال: زوجك عليك الصبر ثانيا حتى تدعو أنك تعبد الله لك، منع عنك أن تستقرى ثم قال: كل وجودا. بدنا نبدأ الأكل المباح في أول مرة على وجه الوجود. ليش؟ حتى تحضر أنك تأكل امتثالا عبادة وطاعة لله عز وجل. هذا إقرار العالم الذي يعلم يعني لماذا الله عز وجل أحد هذه الأشياء يستخدمها ويسلم بها. وطمن الله عز وجل الخيرات وجزاه الشكر والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم. نعم، ورد الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، ورد عن بعض الصحابة يقولوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف، الصوم غنيمة المؤمن
قال لو مقاما فقصر نهاره مقاما. هذا قول من الصحابة.
ختم الشيخ بهذا الدرس دروسه في القواعد الفقهية حيث شرح فيه القواعد الفرعية والضوابط للقاعدة الكلية الخامسة المشقة تجلب التيسير. أما القواعد والضوابط فهي: أولا الضرورات تبيح المحظورات. ثم ذكر الشيخ شروط الضرورة التي تبيح المحظورة، وهي أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، أن لا تكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع هذه الضرورة، أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة، أي الضرورة تقدر بقدرها، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. والشرط الخامس والأخير أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدتين: ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ثم ذكر الشيخ أدلة هذه القاعدة الفرعية من الكتاب والسنة، وبعد ذلك ضرب أمثلة على هذه القاعدة، ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثانية وشرحها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فشرحها وضرب أمثلة عليها. ثم مثل على القاعدة الفرعية الرابعة: إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل. ثم شرح القاعدة الفرعية الخامسة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية السادسة: ما جاز لعذر بطل بزواله، ومثل عليها. وأخيرا شرح القاعدة الفرعية السابعة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعرفنا في الدرس السابق على القاعدة الفقهية الكلية المشقة تجلب التيسير، وقلنا إن القواعد الفقهية خمس وهي كلية، ونقول كلية لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، فهي ليست محصورة في باب من أبوابه، ولذا هي كلية. وكذلك لم يقل بها عالم من علماء المذاهب، وإنما هي معتبرة عند جميعهم لورودها صراحة في نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والصحيح السنة. القواعد الكلية تمتاز لأنه يتفرع عنها قواعد أخرى وتضبطها أيضا قواعد. فالمشقة تجلب التيسير قاعدة كلية من القواعد المتفرعة عنها أو القواعد التي تضبطها قواعد عديدة نتعرف عليها على وجه فيه عجلة، إذ القواعد المتفرعة كثيرة. فنكتب أو ضوابط لقاعدة المشقة تجلب التيسير: أولا الضرورات تبيح المحظورات، أخذناها ذكرا، كتبناها ذكرا، ولم نأخذها تفصيلا وتفصيلا. هذه القاعدة تشكو وتئن إلى الله عز وجل من عوام المسلمين، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كل من يفعل كبيرة ويفعل حراما يقول ضر فيها مهدرة دون معرفة لهذه القاعدة ولا لشروط الضرورة التي تبيح المحظور. فليست كل ضرورة يتوهمها المكلف تصور له أن يهجم على الحرام وتجعل الحرام في حقه رخصة. نقول ذكر ابن نجيم السيوطي في كتابيهما أشباه النظائر أن هذه القاعدة الضرورات به المحظورات من فروع قاعدة الضرر يزال، ولا أرى هذا صوابا. فالذي أراه صوابا أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من فروع وضوابط قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الضرورة التي تبيح المحظور فيها نوع خاص من المشقة، فيها نوع خاص من المشقة الضرورات تبيح المحظورات. فلماذا نحن نقول هذه القاعدة؟ من أجل جلب التيسير. فأن تكون هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير ألفق وأقرب للصواب من كونها متفرعة عن قاعدة الضرر يزال. معنى القاعدة الإجمالي أن حالات الاضطرار أو الحاجات الشديدة تجوز للمكلف ارتكاب المحظور شرعا، ولكن بالضرورة شروط. ولذا العلماء يذكرون، وهذا مذكور في غير الكتاب، منه البرهان الجويني وعنه في شفاء الغليل الغزالي، وذكر هذا غير واحد، يقولون لو أن الحرام باع وشاء وانتشر في الأرض والسماء فإن المكلف وطالب العلم لا يأخذ منه إلا المباح والحلال. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح محظورات، فيأخذ منه ليس فقط الضرورة وإنما يأخذ منه الحاجة أيضا بما لا يدخل عليه في حياته مشقة. وسيأتينا إن شاء الله التفريق بين الضرورة والحاجة. لكن نكتب الضرورة التي تبيح المحظور للضرورة، للضرورة التي تبيح المحظور شروط هي: أولا أن تكون الضرورة قائمة منتظرة، لا منتظرة، أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك، أو بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس والمال. وذلك بغلبة الظن أو أن يتحقق الشخص من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس. يعني الضرورة التي تصور للمكلف أن يهجم على الحرام لا بد أن تكون قائمة غير منتظر. والله فلان يسرق، ما عليك لن تسرق، قال أنا دخلي قليل ماذا شفين وزوجتي وبالكاد شفين وبني وزوجتي وغدا بيجين أولاد وبدي أسرق حتى أطعمهم حتى أطعمهم يعني ما اللي شفين شفين وزوجتي بس أنا بأسرق ضرورة بخط إيش أخوف ما يجين أولاد من جوع الأولاد اللي رحين يجوا هذه ضرورة معتبرة لكن لو عنده لو أن عنده ولد وهو مخير بين أن يأخذ من الغني مالا بالعنوة أو أن يموت ولده جوعا يأخذ المقدار الذي يسد رمقه ليش الورث وحينئذ نقول له الضرورات تبيح محظورات أما الورد غير موجود يأخذ ويقول خوف من ورد الذي سيأتي فهي ضرورة إيش منتظرة والشرط الضرورة أن تكون قائمة غير منتظرة هذا شرط الأول الشرط الثاني أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور بأن لا تكون وسيلة أخرى من المباحات لدفع الاضطرار يعني إنسان جاع وهو في بيته وتحت مخلته ميتة ولكن يعلم أن له جارا كريما جوادا سمحا ذا يسار ضعف على الفقراء لو طرق الباب عليه وطلب منه الطعام لأعطاه فهل له أن يأخذ؟ هل له أن يأكل ميتا؟ لا لأنه يبرأ الهلاك هلاك الجوع بإيش؟ بالسؤال وحينئذ السؤال حرام ليس كذلك؟ ولكن الضرورة تبيحه تجعل السؤال ايش حلالا لكن لا يجوز له ان يأكل ميتة اذا وجد السبيل إذا وجد سبيل اخر لدرء ايش لدرء هذه الضرورة ثالث ان يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة ولذا قالوا الضرورة تقدر بقدرها يعني إنسان إن حل له أن يأكل الميتة فالمقدار الذي يدفع عنه الهلاك إذا حل له أن يشرب الخمر إن غص بلقمة وغلب على ظنه أنه سيموت من هذه اللقمة التي قد غص بها فيسلكها بالمقدار اللازم ما يشرب الشرب غص وسلك في اللقمة يبقى يشرب الخمر فشرب الضرورة إيش مقدارها فقط ولذا قال الضرورة تبيح المحظورات يقيد هذه القاعدة إيش الضرورة تقدر بقدرها وهذه مسألة مهمة في الحقيقة تحتاج إلى ديانة وإلى أن يكون واعظ الله في القلب حي يعني إنسان جاءك فسألك عن فلان وأنت تعلم وأنت تعلم حاله مع يعني مع علما جيدا وتعلم أنه حي تعلم أنه حي وأراد مثلا أن يخطب ابنته فهل لك أن تكلم محذرا لا كذلك وهذا من المسيح الغيبة ليس كذلك لكن ما ليس لك إلا أن تعطيهم المقدار الذي تخوفهم من زواجه فقط أما تنتقل لأمه لأخته لمدري وين لعمته كما يفعل الناس اليوم يا شيخ هذا غيبة قال يا أنا بحذر حذرني أن تتكلم ضرورة وعند العلم الضرورة تقدر لقدرها تتكلم لو أنك تعلم أن الذي أمامك فطن يفهم ويعلم عنك أنك ورع وتقي وقلت له فلان لا يناسبك ويرتبع ولا يزوج موليته بسبب هذه الكريمة فيحرم عليك أن تزيد عليها ما لا يناسبك فلان أنت صاحب دين وفلان لا يغامر خلاص إذا يرتبع أما أنك لا يتبع إلا بتفصيل فتفصل له بمقدار ضرورة، أما أن تجعل عرضه حلال، وهذا أكثر ما يظهر في إيش؟ في أخطاء المشايخ. لما الشيخ يغلط، طيب الشيخ غلط في موقف في فتوى، تحذر منه، حذر من إيش؟ الفتوى. أو شو خص أبوه، أبوه شو خصه، كان فاسق كان تاجر، ثاب ما ثاب، ما منه الوالد، أليس كذلك؟ شو خص بنته، شو خص ولده. فالضرورة تقدر بقدرها، إذا أردت تتكلم تحضر أنك تتكلم ضرورة. لكن الناس اليوم يتعلقون بمثل هذه القواعد، وفي حقيقة أمرهم هم إيش؟ يشبعون نزواتهم ورغباتهم. وكما قال بعض الصالحين، قال الإنسان لما يعتاد الشيطان يطعمه عسلا، يجد حلاوة في فمه. المغتاب لا يقدم على الغيبة إلا النار. ولذا الذي يعتاد الناس يشعر بإيش؟ يشعر بنشوة، ويشعر بتمام واكتمال، رفع على الناس. لذا لما يعتاد الناس يشعر أنه الآن يأخذ عزه ومجده. أين؟ فالإنسان مطلوب منه إخواني يتكلم وقع في المحذور بمقدار ضرورة فقط، أما أن يزيد له. رابعة، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحذور أقل من الضرر المترتب على وجود حال الضرورة. قال السيوطي: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، عدم نقصانها عنها. يعني أردنا أن نقع في المحذور، فما ينبغي كما يقولون في المثل أن نفر من المطر فنقف تحت المزراب. فإن أردنا أن نهجم على المحذور فينبغي أن نبرأ بهذا المحذور الذي قد هجمنا عليه، أن ندرأ به محذورا أشد منه. ولذا العبارات السخيفة والأمثلة غير المليحة، وموجود وينسب هذا لبعض الفقهاء وهو كذب وزور عليهم، يقولون لو كانوا جماعة في سفر وما وجدوا ميتا فهل لهم أن يذبحوا واحدا منهم ويأكلوا؟ ليش يأكلوا؟ خوف الموت، تريد أن تموت، تريد أن تذبح، تريد أن تذبح، هذا لا يجوز. وقد تعرض هذه المسألة بكلام تأصيلي جيد وقوي الغزالي في كتابه شفاء العليم. فلا يجوز للجماعة الذين يظنون الهلاك أن يذبحوا واحدا منهم حيا حتى يأكلون لحمه فينجو فينجون، فلا يجوز أبدا ولا يتصور هذا، يعد هذا لذلك. وقال القرافي في نفاس أصول شرف المحصول: وهذا كذب علي. ونقل الإمام الحرمين في برهان، وللأسف ردده أيضا أبو حامد الغزالي في الإشراء العليم، قال: وقال مالك يجوز قتل الثلث لسلامة الثلثين. قال القرافي في كتابه نفاس الأصول: قال: وهذا كذب على مالك ولم يقله وهو من الزور عليه. أضحك تقتل ثلث الناس حتى يسلمك ثلثين؟ أقول هذا. نعم. نعم. فلا لا أصلا هذا كله شرحناه في الدرس الماضي، قسمنا مراتب الضرورات في الدرس الماضي. يعني هذا المحذور زال في الدرس الماضي. من يرتب لي الضرورات الخمس من الأقوى للأضعاف؟ من يرتب لي؟ تفضل أبو محمد. لا نريد الأضعف، طيب الأقوى، الأقوى الدين، الدين النفس،
العقل إلى العرض، العرض بعد العرض العقل المال. إذا كان في مجموعة في سفينة ومعهم أمتعة زائدة يجوزوش يلقوا واحد منهم يلقوا الأمتعة يخسر المال يخسر النفس. نعم لا المال من ضرورات خلاص هو من ضرورات، لكن ذم النبي صلى بالمال في حال ومدح النبي بالمال في حال، وألف الإمام السيوطي رسالة ما زالت خطية في مكتبة عارف حكمة نسخة منها وذكر ذلك في كتاب المؤلفات السخاوي سماها بذل المجهود في المال المحمود والمذموم والمحمود. ففي مال محمود ومال مذموم فما يجوز يتعلق بشيء من شيء. تفضل. لذا قلنا أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والأصل كما قلنا أن نضبط الضرورات بميزان الشرع لا بميزان المصلحة الموهومة ولا بميزان طمع وجشع الإنسان. والله أعلم. طيب نأتي الخامس وإياك. نقول الشرط الخامس أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، يعني إذا إنسان عجم على حرام سيكون هذا في وقت زمن وجود هذا الحلال في وقت وجود العذر، فإن زال العذر رجع الأمر إلى إيش؟ إلى الأصل وهو إيش؟ الحرمة. لا دل على القاعدة كثيرة وكثيرة جدا، ويعثر علينا أن نحصر الأدلة، ولكن من الأدلة قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. شاهد الآية قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ثم قال إن الله غفور رحيم. لماذا ختم الله عز وجل وجعل فاصلة الآية بقوله إن الله غفور رحيم؟ لأن مقدار الاضطرار يصعب حصره، الجائع يجيه لك ممكن بقمتين يعني ينجو بهما ويصل إلى الأمان باللقمتين، لكن من يستطيع أن يقدر مقدار طعامه فقد يأكل أكثر، فإن زاد فإن الله عز وجل غفور رحيم. الشاهد الآية أنه يجوز المحرمات المذكورة من الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله عند الضرورة، وكذلك آيات كثيرة في هذا الباب، وكذلك قول الله تعالى وهو بنفس الباب وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وكذلك قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا غير مؤاخذ، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان غير مؤاخذ. من المؤاخذ؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأما الأحاديث فالأحاديث كثيرة أيضا يصعب حفرها، ومن ألصق التراجم لما نحن بصدده ما ترجمه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الجنة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. اضطر المسلم في أهل الكتاب أن ينظر للشعور، وإذا تحمل رسائل فيها أسرار المسلمين، لو أن الرجل جرد المرأة من ثيابها حتى يحصل هذه الأسرار الموجودة معهن فيمزقها فيحفظ بيضة المسلمين ولا تصل هذه الأسرار الكفار، فله أن يفتش الشعار، بل له أن يجرد، له أن يجردها من الثياب. هذا من أي باب؟ باب الضرورات تبيح محظورات. وأورد تحت هذا الباب قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإنه كتب للمشركين كتابا مع امرأة يخبرهم فيه ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثر هذه المرأة بعض أصحابه، فلما أدركوها أنكرت أن يكون معها الكتاب فهددوها إن لم تخرج الكتاب لا يجردوها من ثيابها. إذن هذا جائز ولا حرج فيه، فأخرجته من حجزتها، وفي رواية البخاري وأخرجته من عقاصها أي من شعرها، أخرجته من شعرها. والرواية التي قبلها من حجزتها، حجزة الإزار معقيده دكة السروال، أخرجت الرسالة من هذا المكان، من مكان العورة. وهذا جائز من باب الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في سري بن قريظة كان ينظر فقال، فمن خرج، هكذا الحديث عند الترمذي، قال فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج لم يقتل، أي شعر العانة. فنظر لشعر العانة، نظر للفرج، وهذا النظر إيش؟ من باب الضرورات تبيح المحظورات، أن الرجال يقتلون إذا قاتلوا، أما الصبي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال ولم تظهر عليه علامات الرجال من نبات الشعر على موضع العانة فهذا لا يقتل، وإنما هذا يسبى. وفي الباب أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. لكن أنا سائل، هل يجوز المسلم إن هدد بالقتل أن يقتل؟ لا، مسلم هدد بالقتل يقال له إن لم تقتل فلا قتلناك، فهل له خوفا من هذا التهديد أن يقتل غيره؟ لا. لماذا؟ الضرورات في المحظورات، الشيء الذي سيقعه فيه ليس هو بأخف مما هو فيه، وليس دمه هو أغلى قاعرة في الشرع من دم المقتول. مثلا أخرى، رجل وجد ميتا ووجد نالا يأخذه من بعض الناس عنوة، أيهما يقدم، أكل الميتة ولا أخذ المال عنوة؟ أعيد السؤال، رجل وجد ميتا ثم وجد شيء من أموال الناس كزرع أو غيره واستطاع أن يأخذه خفية أو عنوة، يقع في السرقة ولا يقع في أكل الميتة؟ أجود من تكلف المسألة الإمام مالك الموطأ رحمه الله، فقال الإمام مالك الموطأ إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيء وذلك أحب إلي من أن يأكل من الميتة، وإن هو خشية أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي. يعني إذا بيقطع إيده يتهم بالسرقة طول الميتة، فأكل الميتة مقدم على إيش؟ على أن يقع في قطع اليد، ولأن قطع اليد فيه إيش؟ فيه إتلاف النفس، أيهما أشد، أكل شيء طارئ أحله الشرع؟
من فضلك اقلب الشريط.
أيهما أشد، أكل شيء طارئ أحله الشر ثم يزول ويطيب ويطهر بما سيرد عليه فيما بعد من الطهارات والطعام وملاذ الطيبات من المطعومات الحلال، أما أن تقطع اليد بالمرة؟ لا والله ما تقطع اليد بالمرة، تحفظ اليد ويأكل شيء الميت. إذن هذا التفصيل تفصيل جيد. قال له رحمه الله تعالى، قال به الإمام مالك في كتابه الموطأ الجزء الثاني صفحة 490. قول تفضل. كذلك ترتب على فيه ضياع لأهله، فبلا شك هذا عارض ذاك دائم، والله أعلم. نعم. لا لا يقف. لا يا نعم. إذا مر أحدكم بحائط بستان، كلام في بستان، كلام هذا ليس في بستان، كلام في بيت، كنا بيت، وجدت طعاما في بيتي، فتحت الستر وتقلع الباب أو تمطعن السوق، تصور السوق. أما ذاك الحديث أحد بستان، ذاك حديث خاص في بستان. أي نعم، ففرق بين المسألتين. من كان من إذا مر أحدكم بحائط الحديث فلينادي على صوت، أما الحديث ليس بحائط. واحد عنده شجرتين في الدار مثمرات، يأتي في الستر ويأتي أو يأتي في البيت ويأخذ تبذل أو ما شابه. هذه مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى. طبعا الضرورات تبيح المحذورات. العلماء شيخ الإسلام مثل أمثلة عديدة جدا في مجموع الفتاوى، منها وهناك أشياء نصية، منها مثلا موضوع سن الذهب يجوز ولا يجوز؟ يجوز. عظم الذهب شيء يجوز، العظم كان ذهبا جائز ولا حرج فيه، لأنه ثبت أن عرفجة حال بدري اتخذ أنفا من ذهب، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وقد شرم أنفه في بدر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أنف الذهب مثل بل أشد من سن الذهب. أنف الذهب أشد من ظاهر وأكبر حجما من سن الذهب، والله تعالى أعلم. من الأمور التي ذكرها أن الصحابة إذا أمكنها أن تصلي وقد انقطع دمها وتحرص على ذلك فهذا الواجب عليها، لأنها أبيحت لها الصلاة مع نزول الدم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا استطاعت المستحاضة تعرف من نفسها أنها تصلي صلاة بطهارة تامة وتؤخر صلاة عن الوقت شيئا ما، فواجب عليها ذلك. وأما إن لم تضمن ذلك فهي إيش؟ فضرورات تبيح المحظورات، لها تصلي بالدم الذي عليها. وهنالك فروع كثيرة، منها مثلا من بديع كلام شيخ الإسلام الذي لا يهمل المعاني، والذي قد يبدو أن فيه تجاوزا للنص ولكني أراه مصيرا، قوله في المجلد 31 صفحة 385 من مجموع الفتاوى، من أن العبد إذا كان سيده يظلمه ويضيق عليه عيشه حتى يوصله إلى حد الضرورة، وكان يأمره بالفحشاء والمنكر وينهاه عن طاعة الله ورسوله، وأبى أن يعتقه أو أن يبيعه، فقال شيخ الإسلام فإنه حينئذ يجوز له، فإنه يجوز لهذا العبد أن الإباق والهروب، يجوز له أن يكون آبقا وأن يهرب عن عبده. لماذا؟ لا تطعمه ولا يأمره بالفحشاء والمنكر ولا يجعله يصلي ولا يقبل بيعه ولا يقبل عتقه. فيقول شيخ الإسلام فالأصل في الإباق أنه حرام، وقد جاء الوعيد للعبد الآبق، لكن جاز لهذا الإباق في هذه الحالة لضرورة المحافظة على دينه. هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. نأتي من هذا الباب مثلا جواز فرض الضرائب الاستثنائية لمصلحة الناس العامة على ما قدمنا وبينا في درس قبل هذا الدرس، وكذلك تلفظ بكلمة الكفر عند الاضطرار، وكذلك إذا وجد حريقا في بلد، واجتاح هذا الحريق ولا يخمد هذا الحريق ولا يحاصر إلا بهدم بعض البيوت، فيجوز هدم بعض البيوت من أجل إيش؟ إيقاف هذا الحريق حتى لا يأكل الأخضر واليابس. وهذا من باب هدم هذه البيوت، من باب الضرورات تبيع المحظورات، أو من باب دفع الضرر العام بالضرر الخاص على ما بينا وأسلفنا. ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها، فوائد الضرورات في المحظورات من ضوابطها ايش؟ انه مقدار الضرورة فقط، الحلال مقدار الضرورة، فما يباح الضرورة يقدر بقدرها. ولذا قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال غير باغ ولا عاد، قال مجاهد وعكرمة غير باغ يبتغي ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه. فيشترط لمن يأخذ الضرورة أن لا يكون باغيا وأن لا يكون متعديا، وإنما يأخذ ويهجم على الحرام بمقدار هذه الضرورة. ولذا قال السدي أما باغ فيبتغي فيه شهوته، فهل الإنسان يبتغي يهجو الحرام ويبتغي الشهوة، وأما العادي فيتعدى في أكله يأكل حتى يشبع، قال ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به، ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، هذا الأمر يقدر بقدره أيضا. فمتى عاد الظالم مطل غني ظلم في حديث آخر، متى هذا المطل زال يزول إيش؟ يزول الحكم. ويقول الله عز وجل التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الضرورة تقدر بقدرها. فإن عادت فعادت الطاعة فيحرم على الرجل التأجيل ويحرم على الرجل الهاجر ورجع إلى العظة، إن عادت الطاعة.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لماذا قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا؟ ما معنى أقسطوا؟ ما معنى أقسطوا؟ فاعدلوا. طب لماذا قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا؟ ليش هنا بالعدل؟ ما الفرق بين العدل والقسط في الآية؟ ما يقع في الخاطر للامتحان إلقاؤه في درس العلم جائز، أما في الفتوى غير جائز. أين بالعدل في الصلح، ولذا قال بعض أهل العلم وسيأتي هذا هذه الآية والكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله في درسنا في مركز حول آيات الأحكام وحديث الأحكام. قالوا في بالعدل أي يقع صلح بين الطائفتين متقاتلتين ولا تغرم الطائفة ما أتلفت في الاعتداء. والعدل أعم، وأقسطوا أي واعدلوا يكون عدل عام بعد الصلح. العدل في الصلح بين الطائفتين، ثم أقسطوا بعد الإصلاح. الإصلاح يكون بالعدل، فإن وقع بين طائفتين المسلمين قتل فلا نحملهم الديات ولا نغرمهم الأموال ولا المتلفات، هذا العدل بين الطائفتين. ثم يا أيتها الطائفتان المصطلحتان احرصوا على العدل بعد احرصوا على القسط بعد ايش؟ بعد الصلح. طيب، واحد مسافر مر على قوم مسلمين، أليس له حق الضيافة أم لا؟ لا حق الضيافة. إن لم يعطى حق الضيافة ما له يأخذه. هذا الأخذ مطلق ولا ضرورة تقدر بقدرها؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدره؟ هذا ليس على إطلاقه، يأخذ قدر ضيافته على حسب القاعدة السابقة العادة محكمة. ولذا ثبت عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، يأخذ مثل ما تضيف به من الزرع والمال. هذه ضرورة تقدر بقدرها، فلا يكون جميع زرع وجميع مال هؤلاء حلال في حقه. هذا أمر. أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، من زرعهم ومالهم. من الضرورة الإنسان المسافر إن حل بمقيمين فهو بحاجة إلى من يأويه. إيه ضرورات الحاجات تنزل منزلة واحدة كذي القواعد، فهو بحاجة إلى من يأويه. ثلاث أيام وبعد الثالثة له أن يقول له تحول، خلاص سهل الله أمره. طيب، نذكر القاعدة الثالثة وهي جواب على السؤال. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة والضرورة كلاهما له أثر في تغيير الحكم، فيبيح المحظور ويجوز ترك الواجب. والسيوطي في كتابه أشباه النظائر اعتبر هذه القاعدة من فروع قاعدة الضرر والزجر،
والذي نراه أنها أقرب لقاعدة مشقة بالتيسير، لأن الحاجة تستدعي تيسيرا أو تسهيلا. نكتب: الضرورة أشد باعثا من الحاجة، لأن الضرورة تحمي الضروريات الخمس، وأما الحاجة فهي حالة تستدعي التوسع والتسهيل والتيسير على الإنسان. لذا سن الذهب، وأنت الذهب حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، ما يهلك لو ما تخذ سن، ما يهلك، هذه حاجة. لكن واحد عنده سن مضروب ما يحسن، لكن ما يتمتع بالطعام، هذه حاجة وليست ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما من قبل، كان بهما قبل، فكانت بهما حكة، فباح له لبس الحرير لنعومته. طب لبس الحرير هذا ايش؟ حاجة، ما هي ضرورة، هذه حاجة وليست ضرورة. في البخاري عن أنس أن نبي أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم جسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. فالنبي لما انكسر قدحه اتخذ شعب يلحم هذا الكسر بالفضة، هذه حاجة. فالحاجة عند العلماء تنزل منزلة الضرورة، ولذا الشرع جوز مسح الخفين ولا غسل القدمين. الحاجة لو في درب الإنسان غسل القدمين شو المشكلة؟ يهلك، يفوت شيء من رقم خمس. وكذلك المرأة في مسحها على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها كما ثبت عند ابن أبي شيبة في عن أم سلمة، يجوز للمرأة أن تضع يديها على رأسها على الإشار وتمسح خلاص نسيها عن مسح الرأس. وكذلك الرجل على إمامته، كذلك قتل المحرم ما يؤذي من الأصناف اللي واردة في الحديث، هذا أيضا حاجة ولا ضرورة؟ حاجة وليست ضرورة. مشي أبي دجانة اللي فيها تبختر، هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة وتمحذور، وهي إيش؟ محذور. ولذا قال العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل، يعني الإنسان وجب في ذمته شيء فتعذر عليه، فينظر إن وجد له بديل، إن وجد له بدل فيصار إليه. يعني الإنسان أتلف شيئا وهذا الشيء لا يوجد له مثيل، وحيد فريد، خلاص بعدم وجوده نقول له لا ذمتك غير مشغولة، أم أننا نجد القيمة؟ نجد القيمة، نقول عليك قيمته، إن وجدت المثل تلمس، إن وجدت المثل القيمة، معضوب لا يمكث على الراحلة، لا يحج لبدل، نقول حج بمالك، يجب عليك أن تحج بمالك. رجل لا يستطيع الصيام ننتقل إلى إيش؟ المبدل عنه اللي هو ايش؟ يطعم، يطعم. الاصل في حل لحوم الحيوانات زكاة شرعية، فان توحشت الانعام او سقط الحيوان في بئر وتردى فانه يصار الى جرحه بسهم او بسيف، وتكون هذه زكاة هذا بدل. لكن هنا مسألة مهمة، كثير من الناس ألف المحرام وارادوا ان يتوبوا منه ولا يوجد هذا الحرام بديل، فلما تقول هذا حرام قلت هاتي البديل، أنا لست مشرع. ففي أشياء من المحرمات الشرع طلب من المسلم أن يبتعد عنها، فلا يجوز للعبد أن يبقى عليها حتى يأتي الدليل، لأنها ليست مشروعة لا بوصية ولا بوصية، فهي لا تحتج بدليل. واحد يسمع غناء قل يحيي غناء حرام مش أعطيني بديل. طب الفتقة الفجرة بجيبوا المغنيات حيث نعمل في بديل شرعي، فهذا البديل ينبغي أن يكون مبنوطا بإيش؟ بالشرع، ولا يكون البديل تحت ضغط فساد الواقع مجاريه. ينبغي أن نرفع الواقع إلى الشرع، إلى وسط الشرع. فالعيب الذي يظهر فيه نقوله عيب، ولا ننزل بفساد وضغط الواقع فنريد أن نكيف ديننا على ما فيه واقعنا. فما ليس له وجود في أصله ولا لوصفه من ديننا في واقعنا، فالأصل في حياتنا أن نعمل على محاربته وملاحقته حتى لا يظهر له ثمرة ولا أثر في الحياة. طيب نذكر قاعدة أخرى، الموسور لا يثبت الماسور. هذه قاعدة شبيهة لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الميسور لا يسقط المعسور. وهذه لها تعلق بأي قاعدة أيضا تذكرون؟ من نذكر القاعدة لها تعلق بأي قاعدة؟ لا، لها تعلق بقاعدة اليقين يذوب الشك، اليقين يذوب الشك، ذكرنا تعلقها آنذاك. لكن هنا نقول قاعدة المحذورات، القاعدة التي ذكرناها المحذورات الضرورة في المحذورات قيدناها بإيش؟ بالضرورة قدر بقدرها. هذا في أي ذات؟ منهيات. هذا قيد للقاعدة المنهيات، وهذا القيد أعني الميسور ليست الماسور، هو قيد لقاعدة الضرورات به المحذورات في الإيش؟ في المأمورات، في المأمورات. إذا هذه القاعدة تذكر بأكثر من صيغة، فيذكروها بصيغة من المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف، وتذكر من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا. وهذا فيه تفصيل مذكور في أوائل كتاب القواعد لابن رجب. فمن لم يقدر على القياس الصلاة ماذا يفعل؟ المسورة لا يترك الصلاة، يصلي إيش؟ جالس. إن كان لا يقدر على السجود والركوع ويقدر على القيام، فأتي تكبير تحرام قائم ويصلي قائم ويقوم بالإعتدال قائم، والركوع والسجود يجلس فيه وإيش؟ ويوضع إيماء. من لم يقدر على صلاة الجمعة هذا يفعل صلي ظهرا، على مذهب جماهير العلم على الراجح، كما ثبت عن ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله رضي الله تعالى عنه. ثم من القواعد نكتب ما جاز لعذر بطل زواله، يعني العذر هذا سبق تنويه عليها في شروط الضرورة. العذر يزول بزوال الهجوم الحرام، يزول ايش؟ يزول العلة، بزوال العذر. يعني اخرس ما تقول على الاخرس اشارته مثل اشارته التي تفهم كمنطوق الكلام، اشارته المحتملة ككنايات الكلام، واشارة الاخرس المعهودة كالبيان باللسان يقول العلماء. طب هذا الأخرس أصبح يتكلم، ما خلاص يعني إشارة لا وزنها، المطلوب أن يعبر عن نفسه مثل وكيل. الوكيل حكمه حكم الأصيل. طيب بلغ الوكيل عزله الأصيل، هل نبقى على القاعدة؟ خلاص ما الوزن الآن، ما هي ضرورة؟ ضرورة تقدر بقدرها. كذلك من جاز له الفطر في رمضان بسبب، ثم جاء هذا السبب، كان مسافرا فأصبح مقيما، كان مريضا فأصبح مصحا فيزول، وهكذا. وأخيرا الاضطرار لا يمكن حتى الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. واحد اضطر لقتل حيوان هايج يضمنه، نعم يجوز لك أن تتعدى على مال أخيك بقتله لكنك تضمنه. اضطررت حتى ينجو من بالسفينة أن ألقي بعض الأمتعة، أضمن هذا الأمر، هذا لا يبطل حق الغير. لذا نكون قد مررنا على أشهر القواعد وتكلمنا عن القواعد هي الخمسة، ولنا إن شاء الله تعالى موعد الامتحان، يبقى موعد الامتحان ما أدري، أمامنا أن نمتحن بعد العصر وأمامنا أن نمتحن بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، فتكون أسئلة قصيرة مركزة، يعني لا تحتاج لحفظ لكن تحتاج إلى حفظ قصه إن شاء الله. يعني نوزع عليكم أوراقا، طيب إن شاء الله وقت قصير. طيب طيب عمالا للقاعدة الحكم الأغلب وأن الاستثناءات لها أحكامها، فإحنا إن شاء الله تعالى يكون موعد درس الامتحان بين المغرب والعشاء، ومن احتاج لوقت نبقى معه إلى بعد العشاء إن شاء الله. يكون موعد الامتحان بين المغرب والعشاء يوم الجمعة مش القادم إنما الذي بعده، ثم لعله يكون قد تبلور عندنا برنامج نخبركم به. وعلى أي حال أوقفنا دروسنا إلى الجمعة الثانية من شهر شوال، الجمعة الثانية من شهر شوال، يعني إن شاء الله نكون في رمضان ثاني في مكة وصلى الله يستر ذلك، وشعبان على الأبواب، شعبان على الأبواب. أنا أحب أن أنقطع، جزاكم الله خير وبركة. نعم كل قاعدة فيها استثناءات، وارجع إلى كتاب ابن نجيم، وذكرنا للإخوة لو كنت معنا لا يعني تنبهت لهذا، ذكرنا أن هناك كتاب اسمه الفوائد الجيمية لابن نجيم، هو درة يتيمة في المكتبة الإسلامية في حصر استثناءات في القواعد الفقهية، لا نعرف كتابا غيره. يقول القاعدة ويستثنى منها كذا وكذا وكذا. تبارك الشيخ محمد سن الذهب جائز، لكن لو وجد بديل الأفضل أن نلجأ للبديل، لكن متى يكون جائز؟ بالضرورة. والله نعم الفوائد الزينية مطبوع بتخصيصه عند رب الجو، جزاكم الله خير وبركة.